أسعد الله أوقاتكم مستمعين ومرحبا بكم معنا في برنامج بصراحة على إذاعة ميديا وعلى الهواء مباشرة. دعونا بداية نرحب بمستشار هذا العدد الأستاذ مصطفى شقدلي, أستاذ علم النفس الاجتماعي. أهلا بك ومرحبا في بصراحة.
أهلا بك, حياك الله خديجة وكل المستمعين والمستمعات طبعا في كل مكان.
طيب, كما هو معلوم كل شخص لديه طموح يأخذ حيزا من وقته واهتماما ويكون عبارة عن دافع أساسي لتحقيق النجاح ولإعطاء معنى للحياة, لكن بالمقابل هناك من يقول بأن جزءا من هذا الطموح هو عبارة عن صناعة مجتمعية تخضع لمفاهيم المجتمع حول الفرد والنجاح والتقدير, وبالتالي فإن طموحاتنا ربما تكون وهمية أو مفروض علينا من قبل سلطة المجتمع. البعض ينساق مع هذا الوهم إن صح التعبير أو يعمل على مجاراة سلطة المجتمع لدرجة أن يسيطر عليه هذا الطموح, بل قد يتجاوز الكثير من القيم والمبادئ في سبيل تحقيق ما يطمح إليه, وبالتالي يتحدى كل الإكراهات المفروضة عليه. كيف يتم ذلك وكيف يقبل المجتمع هذه التحديات, وما هي مواصفات النجاح ومقاييسه لدى المجتمع, وهل هناك ثمت إكراهات يفرضها المجتمع أمام الفرد الطموح؟
أسئلة عميقة جدا, ربما قد تتطلب ربما أكثر من هذا الوقت, ولكن على أيين سنحاول قدر المستطاع أن نعطي بعدا للمستمع ليفكر في هذا الموضوع. أولا, ما معنى النجاح؟ ماذا نقصد بالنجاح؟ أعتقد بأن النجاح يرتبط ارتباط وثيق بالأهداف التي يسطر الفرد, وحينما يحقق هذه الأهداف ربما في هذا الوقت يمكن أن نتحدث عن النجاح. إلى أننا في تحديدنا للأهداف, فهل نحدد أهداف انطلاقا من رغباتنا الذاتية الفردية الفردانية أم نحددها انطلاقا من متطلبات وإكراهات المجتمع؟ سبق وأن قلت في هذا التقديم هناك قياس ومقاييس وهناك وصفات ومواصفات للنجاح تحدد في معزل وبمعزل عن الفرد من قبل المجتمع.
ربما هناك يكون تواطؤ ما
طبعا, فالمجتمع يحدد أولا معايير النجاح. إذا أردت أن تكون ناجحا في عيون المجتمع في عيون الآخرين, فيجب أن تتبع ربما هذا المسار دون ذاك. لذلك هذا الموضوع يطرح وبقوة حينما نتحدث عن مفهوم النجاح انطلاقا من الفرد وانطلاقا من إكراهات هذا المجتمع.
نعم.
فالمجتمع يحدد لنا مقاييس للنجاح كما قلت, ولكن الفرد ربما له مقاييس أخرى ذاتية ترتبط به, وبالتالي فتحقيق أهداف المجتمع, هل وهذا السؤال كذلك ينبثق من الأسئلة التي تفضلتي بقولها منذ لحظة, هل تحقيق هذا النجاح هو في العمق تحقيق فقط نجاح للمجتمع, وبالتالي تحقيق هذا النجاح هو عبارة عن إعادة إنتاج لهذا المجتمع بطريقة أو بأخرى؟ إذن الأسئلة متشعبة والأسئلة ربما متداخلة فيما بينها, ونحن نتحدث عن هذا الموضوع, ولكن الأساسي أن نقوم ليس بتشخيص ولكن أن ندفع بالمستمع إلى التفكير ربما في مساره الذاتي في علاقته الاجتماعية, لماذا أنجح وهل أنجح وهل لدي مخطط للنجاح, لأنه لا يمكن أن نتحدث عن النجاح دون طموح. سبق وأن تحدثنا في حلقات سابقة وفصلنا في مفهومي الأمل والطموح.
طموح.
الأمل أنتظره أن يأتي لي,
والطموح أسعى إليه
وأذهب إليه.
تمام.
ولذلك فالنجاح ربما ينطبق عليه مفهوم الطموح على اعتبار أننا نسعى لتحقيقه, وبذلك تكون هناك متاعب, تكون هناك ربما مجموعة من المجهودات التي نقوم بها حتى يمكن أن نحقق النجاح, وحتى يمكن أن يكون هناك فرح مرافق ومواكب لهذا النجاح. ولكن الإشكالية الأساسية كما سبق وأن قلت, حتى حينما أقول لقد اخترت طريقي, هل بالفعل اخترتها أم هي أوحيت إلي بين قوسين من المجتمع, وأن المجتمع هو الذي حدد هذه الطريق وطلب مني أن أسير في اتجاه
نخضع لسلطة المجتمع.
طبعا. مثلا معايير المادية التي يمكن أن نلاحظها لهذا النجاح, أن يكون لك عمل, أن يكون لك بيت, أن تكون لك سيارة, ويكون له داخل في الاستهلاك إلى آخره, وبالتالي لا نطرح ولا يطرح السؤال هل نحن بكل هذا سعداء؟
فعلاً. هذا هو السؤال الضمني.
طبعاً هناك من يحقق كل ما يطلبه المجتمع من استقرار
بمعنى آخر هل تحقق لنا طموحاتنا السعادة؟
هل تحقق لنا السعادة بهذه الطريقة؟ ولكن
الطموحات تؤدي بنا إلى الإحساس بالسعادة.
طبيعة الطموح هي التي يمكن أن تجيب عن هذا السؤال. أما إذا كان الطموح هو فقط فيه الاقتناء أشياء وفيه نجاح بمعايير المجتمع، يمكن أن أحقق كل ذلك.
نعم.
ويمكن أن أحقق كل هذه المتطلبات للمجتمع ولن أكون سعيدا. هذا السؤال الكبير جدا. هناك من له الإمكانيات المادية وسعى إليها ربما بطرق ملتوية وربما بطرق إيجابية إلى آخره، ومع ذلك تجد دائما يبحث عن استقرار نفسي، لأن النجاح بمفهوم الذي تطرقنا إليه في البداية والذي يرتبط بالفرد فيه نوع من الرضا
عن الذات،
عن الذات وعن النفس. الرضا بمعنى أنني راض عن
كل ما
أقوم به وأحققه. ولكن في بعض الحالات كذلك هناك من يبلغ هذا المستوى ولكنه ينتظر الآخر وينتظر النجاح في عيون الآخرين.
ربما هنا يجدر بنا أن نطرح هذا التساؤل، متى ندخل في هوس الطموح ومتى يمكن أن يتحول هذا الطموح إلى مدمر للذات وليس وقود للنجاح؟
لا طبعا، حينما يكون مدمر، نعتقد سبق لي وأن كتبت أنه حينما ننظر إلى ذواتنا بعيون الآخرين في ذاك ننمحي، بمعنى حضورنا كشخصية وكذات لها طموحات تنمحي، لأننا نبحث عن النجاح في عيون الآخرين، نبحث عن اعتراف في عيون الآخرين. وحينما لا يحصل هذا الاعتراف نصاب بنوع من الاضطراب، نصاب بنوع من القلق، نصاب بنوع ونصرخ ونأخذ بأريحية كرسي الضحية ونقول بأننا نحن ضحايا لمجتمع لا يعترف إلى آخره. وإلى هذا النوع كذلك فيه وكأنك تريد أن يرضى عنك الآخرين لترضى عن نفسك. هذه معادلة يصبح مدمر نوعا ما، بمعنى أنك تدخل في 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 طريق معين، في مجهود معين، وتنتظر الاعتراف من الآخرين.
نعم.
ونحن نعرف بأن ربما هذا الاعتراف كجود الذي يأتي ولا يأتي، وكأننا ننتظر شيء.
هل نفتقد لهذه الثقافة في مجتمعنا؟
طبعا ثقافة الاعتراف لا يمكن أن نعمم، ولكن على أيين هي سارية المفعول، سارية المفعول، على اعتبار أن لا ننتبه لأناس يعيشون بيننا حتى بعد فوات الأوان، ولعل في تكريم الموتى خير دليل، بمعنى لا نكرم الناس في حياتهم ولا نكرمهم ولا نعترف ربما بمجهوداتهم وبنجاحهم. نحن في حاجة لاعتراف الآخرين، نحن في حاجة إلى اعتراف الآخرين طبعا، ولكن يصبح مدمرا حينما يتوقف نجاحنا كأشخاص وكأفراد فقط عن هذا الاعتراف، حينما يتوقف فقط ونعتقد بأنه إذا لم يكن هناك اعتراف هناك من يستسلم من يستسلم، وبالتالي
هناك يعني فئة
الفشل يصبح محل النجاح. طبعا
هناك فئة يعني تتسارع مع هذه الطموحات وبالتالي كي ترجع لها هذا الطموح بتدمير ذواتهم
يعني. طبعا أنا سبق وأن قلت في حلقة سابقة ربما تحدثت عن مفهوم جديد، الطموع وليس الطموح.
طموح تمام،
بمعنى كاين الطمع ونسميه في بعض الحالات طموح، لأن الطموح إذا كان
ربما هنا يكون مقترن بعدم القناعة. الطموح
عدم القناعة بالمعنى
مرادف لعدم القناعة،
أن القناعة هي قناعتي بقدراتي،
قدراتي
وقناعتي بقدراتي هي التي تحدد نوعية الطموح، حتى لا أسقط في طموحات ربما
غير مشروعة،
غير مشروعة
وغير بهذا المعنى
غير مشروعة، ربما حتى ما نعطوهاش بعد أخلاقي، ولكن فيها واحد نوع ديال التنافر بين ما أقدر عليه لتحقيق هذا النجاح وبينما أطمح إليه. هناك من ليست له القدرة
والإمكانيات
ويسعى إلى تحقيق شيء ربما يفوت إمكانياته، وبالتالي هناك نوع من التنافر على هذا المستوى، التنافر بين أهدافي وبين إمكانياتي.
تمام.
وهناك من كما سبق وأن قلت ملاحظة، حينما يكون الطموح فيه واحد نوع من النهم، ونحن نرى ونسمع ونتابع عبر الصحافة والإعلام أناس في قمة الطموع بين قوسين وليس الطموح، لأن فيه واحد نوع من النهم والسيطرة على كل شيء. هنا نطرح سؤال كبير جدا، هل هذا نجاح أم هو حب للسيطرة أم هو شيء من هذا القبيل
لشيء آخر؟
أو هو انتزاع الاعتراف؟ حينما ننتزع الاعتراف نحن في استنطاق الآخرين، ننتزع بالقوة هذا الاعتراف، ولكن ليس بإبداعنا، ليس بثقافتنا، ليس بمجهوداتنا فيها النوع من الإبداعية، ولكن بالسيطرة ربما على الأشياء أخرى حتى تجعل الآخرين خادعين لنا. وأنا في اعتقادي هذا النوع من النجاح
ليس نجاحا،
ليس نجاحا بقدر ما هو غنيمة، غنيمة بمعنى بمعنى الحرب، وبمعنى بأنها غنيمة. الغنيمة ليست في العمق نجاح، لأن نعتقد بأن النجاح لابد وأن ينطلق من هذا التوافق،
من مبادئ، من قيم، مبادئ،
وهذا التوافق ما بين ما أسعى إليه
وبين قدراتي وإمكانياتي،
وفي العمق أن أبحث عن الرضا عن النفس.
صحيح.
وأن أبحث عن التوائم وليس التنافر بين ما أسعى إليه وإمكانياتي. الكل يجري ربما نحو هذا النجاح دون أن نحدد ما معنى النجاح، ودون أن نحدد أهدافنا للنجاح.
صح.
وبالتالي النجاح يصبح وهما، يصبح نوع من الوهم والبحث، ما أصعب أن نبحث عن وهم ونعتقد بأننا نبحث عن نجاح معين. لذلك هذا التنافر أساسي، ونحن نتحدث عن طموحات الفردية وإكراهات المجتمع.
صحيح. وربما النجاح انطلاقا مما تفضلت به الآن أستاذ شقدالي، هو ليس مكانا نصله، بل ربما هو ذاك الروح التي تدفعنا لتحمل المشاق
طبعاً،
وأيضا لمتابعة الرحلة في مواصلة هذه المسيرة،
متابعة الرحلة
للنجاح
طبعاً،
وليس مكان نصله فقط.
طبعا طبعا، ذلك هو أن متابعة الرحلة بمعنى أن هناك حركية معينة،
أكيد،
بمعنى أن هناك استمرارية
وتطوير للذات،
بأن أن النجاح في واقع الأمر هو طرقنا في البحث عنه، كما سبق أن تحدثنا عن السعادة، هو ذلك تلك المسافة التي،
صحيح،
وفي تلك المسافة نحقق نجاحات.
هناك من يعتقد أن النجاح يصل إلى مكان ما ويقف، وبالتالي تنتهي
طبعا هنا ربما المجتمع يعرف النجاح بهذه الطريقة، أن تكون لك وظيفة، أن تكون لك سيارة، أن يكون لك بيت، وأن تكون وأن تكون وأن يكون لك شيء من هذا القبيل. كين هناك فكرة الاقتناء، لأننا نحن في مجتمع الاستهلاك، وبالتالي هناك من يصل إلى هذه الدرجة ويتوقف، يتوقف الطموح، بينما حينما نكون في حركية أخرى، في حركية دائما هذا التلاؤم الذي أبحث عنه، في
التناغم،
والتناغم، وأبحث دائما عن إمكانية الخلق، وأبحث دائما أن أكون خلاقا، وبالتالي هذا البحث وهذه الاستمرارية في هذا البحث في اعتقادي هي النجاح. حتى وإن كنت ربما لا أحقق النجاح بوتيرة سريعة، ولكن حسب إيقاعي وحسب وتيرتي وحسب إلى آخره. بينما في بعض الحالات حينما يصبح النجاح بمثابة خط وصول أو نقطة وصول، الناس يتصارعون للوصول،
وكأنه سباق
لا، كأنه سباق، بل أكثر من ذلك، أنا تحدثت عن الغنيمة، أنا تحدثت عن هذا النوع من النجاح. لذلك فالنجاح ربما بالمقياس الفردي
كأنه حلبة صراع بهذا المعنى،
كأنه حلبة صراع، لأن
هناك تصارع، هناك
المجتمع ينعكس في الفرد، ينعكس في الفرد، لأن المجتمع يبني طموحات الفرد ويؤسسها على مستوى استهاماته، على مستوى تمثلاته، على مستوى اشتشرافاته إلى آخره. ولكن القوة أن يكون الفرد له قدرة على ربما على البحث في هذه القضية التي تأتينا من المجتمع، وتزويدها بمعطيات خاصة به كفرد، بإيقاعه، بقدرته، بإمكانيته.
صحيح.
هذا ما لا يحصل في آخر المطاف، فالكل يسعى إلى تحقيق أهداف المجتمع ربما، لأن المجتمع دائما يحدد أهداف خارجية طبعا، وبالتالي يحصل ما نسميه في علم النفس التنافر العاطفي الوجداني، الانفورم دو ديسونانس افكتيف، بمعنى في بعض الحالات نقول لا وهو في واقع الأمر في عمقنا نعم. أو العكس، نقول نعم. لماذا؟ لأن المجتمع يطلب منا أن نقول نعم حتى نمكن أن نحقق نجاحا بهذه النعم، ولكن وفي العمق لا. وبالتالي هذا التناقض ما بين السلب والإيجاب في التعامل مع المعطيات، في التعامل مع العالم الخارجي، يمكن أن أحقق نجاحا صوريا لأنني قلت نعم، ولكن في أعماقي وقراراتي نفسي ذلك لا يلائمني من الناحية الوجدانية العاطفية الداخلية لي كشخص. وبالتالي هل يمكن أن نتحدث عن نجاح؟ يمكن أن نتحدث عن نجاح خارجي،
ربما يأخذ عنوانا آخر.
طبعا يمكن أن نتحدث عن نجاح خارجي، يمكن أن نتحدث عن نجاح بمقياس المجتمع كمي يمكن أن نصفه، ولكن على مستوى الإحساس، لأن النجاح في آخر المطاف
هو إحساس،
وإحساس
أكيد
ورضا عن النفس انطلاقا من إنجاز، لأن ومرتبط بإنجاز معين.
تمام.
فهل من يملك الدنيا بكاملها كمن ترك أثرا في الدنيا؟ هذا سؤال كبير. هناك
هنا
من يملك الدنيا بكاملها، ولكن هناك من مر من الدنيا وترك أثرا في هذه الدنيا. أليس هذا نجاح؟ أليس هذا صدقة جارية؟
نعم. طيب هنا ربما يجب أن نطرح هذا السؤال، الحدود الفاصلة، أين هي هذه الحدود الفاصلة بين الحقيقة والوهم في طموحاتنا؟ أين الحقيقة من الوهم في ما نطمح إليه؟
أعتقد بأن هذا الجواب عن هذا السؤال لن يكون بمعنى من المعاني ينطبق على كل الأفراد، لأن حقيقة أو غير الحقيقة أو الوهم وخاضع لطبيعة الفرد ولطبيعة تنشئته الاجتماعية ولطبيعة تمثلاته، لذلك لا يمكن أن نتحدث عن قطيع من هذا.
ما دمنا غير عارفين بإمكانياتنا بقدراتنا، ربما نتوهم أشياء ونتصور أننا سنحقق تلك الأشياء بالتوهم.
طبعا، لأن لذلك سبق وأن تحدثنا عن التنمية الذاتية، وتحدثنا عن التأمل، وتحدثنا عن التدبر، وتحدثنا عن هذه في برامج أخرى. لذلك ستساعدنا هذه كل هذه المعطيات على فهم ما نحتاج إليه، الحاجيات النفسية، حتى يمكن أن نتحدث عن أهداف، حتى يمكن أن نتحدث عن مسار قد يذهب بنا في اتجاه النجاح. لذلك فأنا أعتقد بأن اليوم ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، أريد فقط أن أقول بأنه بعد الاستماع لهذه الحلقة أطلب من المستمع أن يتساءل، هل أهدافه واقعية؟ هل مناهج واقعية لتحقيق ذلك؟ وأين النقص في كل ذلك؟ وماذا
تتماشى مع الواقع؟
طبعا، لأن غالبا الناس حينما يسعون إلى تحقيق النجاح بالمعايير الاجتماعية الخارجية، حينما يحصل الفشل يعلقون شماعتهم عن هذا المجتمع، وبالتالي يسقطون في
دوامة
الضحية وفي دوم الضحية، وبأن المشكلة لا ترتبط به بقدر ما ترتبط بالمجتمع. فلنعكس نحن الصورة ونقول ما هي إمكانياتي، ما هي قدراتي، وما طبيعة النجاح الذي أسعى إليه، وما طبيعة الطموح الذي أسعى إليه، ولماذا أريد أن أعيش في هذا المجتمع، وما هي الخدمة التي يمكن أن أؤديها لهذا المجتمع.
لأن ونرسم الهدف، هل باستطاعتنا نقدر نحقق هذا الهدف؟
طبعا، لأنه ليس هناك نجاح دون أن تكون ربما تأثيرات إيجابية كذلك على المجتمع، ندفع بالمجتمع إلى فتح آفاق أخرى في التفكير، إلى فتح آفاق أخرى ولبناء معايير أخرى للنجاح.
تمام.
المهم من كل هذا هو أن في الإعلام الذي يحيط بنا من كل جانب يروجون لنماذج للنجاح، هذه إشكالية كبيرة على مستوى التنشئة الاجتماعية وعلى مستوى التلقين. أن تكون ناجحا يجب أن تصبح مغنيا وأن تغني كل شيء، حتى وإن كانت الكلمات فاشلة لا تعني أي شيء، ستصبح نجما وستكون ناجحا. هل هذا هو النجاح؟ بمعنى أن الترويج لنموذج النجاح داخل المجتمع وعلى حبر وسائل الإعلام الرقمية وغير الرقمية، هناك نماذج لهذا النجاح. بمعنى أن حينما يصبح الفاشل ناجحا كذلك، هنا يطرح سؤال كبير جدا على هذا المستوى. ولذلك فموضوع النجاح هو موضوع يرتبط كذلك بالنماذج التي نسوق لها. إشكالية كبيرة جدا. في بعض الحالات وباستمرار نرى الفاشل يصبح ناجحا بقدرة قادر، ونرى مجموعة من الآليات التي تتحكم في ذلك على مستوى ربما الترويج لهذه الفكرة. أن تكون بالنسبة، أنا تحدث بلسان الشباب، بلسان الأطفال الذين هم يخضعون إلى ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية الأولية.
وكيف يقبل المجتمع مثل هذه العينات؟
كيف يقبل بهذا؟ لأننا ربما
فاشل وبقدرة قادر كما قلت الآن يصبح ناجح.
لا، لأن مثلا نحن نتأسف في كل مرة، ونحن من رواد هذا العالم الأزرق اللي هو العالم الافتراضي، في بعض المرات
إذن أكيد سنصاب بخيبة أمل
في بعض المرات نرى
أمام المقاييس اللي
يقومون بنشر أغاني قديمة ويقومون بتعليق أيام الفن الجميل. ما معنى ذلك؟ معنى أن الفن الذي يقدم الآن أو النماذج التي تقدم الآن ليس فيها من الجمال، وبالتالي هناك نقص، هناك رجوع، هناك حنين إلى الماضي. هذا الماضي. أنا قلت فقط بأن نماذج النجاح التي تسوق وبكثرة ليس فقط في مجتمعنا، ولكن ربما في مجتمع
معممة
فيها نوع من الابتدال، وبالتالي أن تكون مبتدلا، وكأنني أقول أن تكون مبتدلا معناه أنك ممكن أن تنجح. أنا قلت على مستوى الغناء، ربما على مستوى نماذج أخرى في الإبداع، في الثقافة، في كل الأشياء الأخرى. في بعض الحالات هناك أشياء مبتدلة غائب عنها العمق، ومع ذلك يروجون لها على أساس أنها ناجحة. ألا نروج للفشل ليصبح نجاحا؟
طيب، إذن أكيد للموضوع بقية وتتم، سنعود لكم مستمعينا، بخليكم معنا.
We're not.
إذن عدنا لكم مستمعين على الهواء مباشرة دائما على إذاعة ميديا وضمن برنامج بصراحة لنستكمل معكم النقاش مستمعين ومع الأستاذ مصطفى شكدالي حول النجاح بين
الطموح الفردي وإكراه المجتمع.
طيب إذن لكل إنسان في الحياة طموح يسعى لتحقيقه، ولكن هناك البعض الذي ما أن يحقق أحد طموحاته حتى يسعى لطموح آخر، وهكذا يجد نفسه دخل في رحلة لا نهاية لها من الطموحات المستمرة. هل يمكن أن نسمي ذلك يعني بصريح العبارة عدم الرضا عن النفس، أم من المفروض يجب أن يكون هذا الطموح بهذه الاستمرارية حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين؟
طبعا لا، أعتقد بأنه في البداية تحدثنا على أن النجاح ليس خط وصول، ليس خط نقطة نهاية، وبالتالي أعتقد بأن النجاح يستدعي نجاحات أخرى ربما في نفس الميدان وبنفس المنطق، ربما في نفس الحركية. لذلك فأعتقد بأن المشكل الأساسي هو حينما نكون خارج الطموح، لأن الطموح له مواصفات كما قلت، الطموح هو أن تكون ملائمة ما بين القدرات والأهداف. أما حينما يكون لنا النهم والجشاعة وشيء من هذا القبيل، هل يمكن أن نتحدث عن طموح؟ وبالتالي يمكن أن نتحدث ربما عن قصر الآخرين ونهب الآخرين، وبالتالي لا نتحدث عن النجاح بقدر ما نتحدث عن أشياء أخرى. النجاح الذي نتحدث عنه هو مقرون بالاجتهاد. إذا طرحنا هذه الكلمة نجاح وقلنا ربما وتساءلنا داخل الأوساط الاجتماعية بماذا توحي لك كلمة نجاح، أعتقد بأن الناس يتحدثون عن المدرسة. المدرسة ترتبط بالتحصيل. الآن نتحدث عن النجاح مقترن ربما بالانتخابات، مقترن بهذا الشيء من هذا القبيل، بينما النجاح كان دائما مقترن بالمدرسة، والمدرسة مقترنة بالتحصيل. بمعنى أن هناك مجهود يجب أن أقوم به، مجهود على مستوى التعلم حتى يمكن أن أكون ناجحا. وحتى الفشل كذلك مقرون بالمدرسة.
إذن هو النجاح يمكن أن يتموقع بين الثابت والمتغير أو المتحول؟
طبعا
ليس ثابتا.
لا، هو متحول ثابت.
نعم، كيف ذلك؟
نحتاج ثنائية المتحول ومتحول ثابت، على اعتبار أن النجاح كما قلت ليست له نقطة نهاية، هناك استمرار،
ليس مرفأ أو ميناء أن نصل إليه،
ولكن هو ثابت على اعتبار أن فيه حركية. لأن حينما نقول الثابت ليس الذي ليست فيه حركية، هكذا يفهمون، ولكن الثابت هو أنني متحرك.
نعم.
الثابت هو أنني أسعى بطموحي إلى تحقيق نجاح معين. أسعى، وأعتقد بأن الثابت هو الإكراهات الاجتماعية التي تتحول. ولكن تتطلب وقت كبير على مستوى التحولات الاجتماعية، وتتطلب مجهودات كبيرة على مستوى الأنساق الفكرية والأنماط الفكرية الاجتماعية، لكنها تبقى ربما ثابتة من أن تكون مماثلة للآخرين. هاد فكرة أن تكون مماثلة.
هل نتمثل نفس المفهوم ديال النجاح يعني بنفس؟
لا، أعتقد حينما نقول بمعايير اجتماعية اللي أقول أن
إذن تمثلتنا نسبية،
السواد نسبية، ولكن السواد الأعظم بالنسبة له النجاح ربما يرتبط ارتباط وثيق بهذه المعايير الاجتماعية. يجب أن أحقق نجاحا بعيون المجتمع. بعيون
وما هي الإكراهات التي يمكن أن تحول دون تحقيق هذا النجاح، يعني دون أن نصل إلى طموحات؟
الإكراهات قد تدفعنا لتحقيق نجاحات اجتماعية فقط، وقد لا نحقق هذه النجاحات الاجتماعية. وبالتالي هنا فكرة المماثلة، أن أكون ناجحا بمنطق المجتمع، أن أكون مماثلا للآخرين، أن لا أخرج، أن لا أكون ذلك،
أشبه ذاك أو تلك، أو
أشبه الآخرين، أن أكون متشابها ومنصاقا مع الآخرين في كل شيء.
نحقق ربما نفس الطموحات.
طبعا أن أتزوج، أن يكون لي بيت، أن تكون لي سلطة، أن تكون لي شيء من هذا القبيل. وبالتالي هذه هم المعايير. فيها كما قلت فيها فكرة الاقتناء، والتي جاءتنا مع المجتمع الاستهلاكي.
صحيح.
ولكن النجاح ربما اللي فيه الطموح الفردي هو أن أبدع، أن أقوم بالخلق، وأن أترك أثرا طيبا بعدما أمر من هنا. لقد مر من هنا وترك لنا أثرا طيبا ربما على مستوى الفكر، على مستوى الإبداع. الناس لا يفكرون بهذه الطريقة، هم يريدون فقط أن يكونوا مماثلين للآخر وأن يحققون نجاحا ظاهريا، نجاحا على مستوى ربما الخارجي والتمظهرات إلى آخره. وبالتالي الإكراهات الاجتماعية في هذا الجانب وأنها تكرهك أن تحقق نجاحا بمقاييس المجتمع، وفي بعض الحالات هذه المقاييس تمنعك من تحقيق حتى هذا النجاح الاجتماعي بهذه الطريقة.
طيب إذا سمحت لي الأستاذ شقدالي، لدينا الكثير من المداخلات سنحاول أن نمر على بعضها. أحمد فاضل يقول: هل القناعة تكون سببا في النجاح؟ سؤال مباشر.
لا طبعا القناعة، ولكن كيف نفهم كلمة القناعة؟ هل القناعة التي هي كنز لا يفنى، هل نفهم بأن أكون قنوعا بالمعنى أن أرضى بكل شيء؟ القناعة في اعتقادي وسبق وأن قلتها أن أكون مقتنعا بقدراتي، أن أكون مقتنعا بطموحي. هنا المفهوم يتغير. أما حينما تحدث عني القناعة بمعنى أن أكون راضيا عن كل شيء قسمة ونصيب،
هذا استلام، هذا استسلام
أو رضوخ أو شيء من هذا القبيل. ولكن أنا القناعة بمعنى أن أكون مقتنعا بقدراتي، هو المعنى ديالها. أنا فاعتقادي هذا هو المعنى ديالها القوي والعميق، والذي لا يظهر للعيان في البداية. هناك من يستكين لفشله ويسمي ذلك قناعة. لا، القناعة أن أكون مقتنعا بقدراتي
بإمكانياتي
والتي تلائم طموحاتي. أكيد. طبعا دون أن أكون في طموحات هيامية وخيالية تخرج عن نطاق ذلك الذي يمكن أن أحققه.
طيب صحراوي سعيد يقول: هل محاولة النجاح والوصول وتحقيق الطموحات باتخاذ القدوة تؤدي إلى المبتغى، أم أنه على كل شخص نهج طريقة خاصة به حسب ظروفه وعوامله الاجتماعية؟
القدوة ضرورية، ولكن حينما نتحدث عن القدوة ليس بالمعنى أنها ستصبح ذلك النموذج الذي يمنعني من التفكير بطريقة شخصية ذاتية فيها نوع من التفرد وفيها نوع من ذاتي كشيء. القدوة ضرورية أن تكون هناك قدوة.
نعم.
قدوة ضرورية، ولكن كما سبق وأن قلت قبل محطة الأخبار، قلت بأن هناك نماذج تسوق هجينة للنجاح، ليست هذه هي القدوة. هذه نماذج ليست هي القدوة، ولكن أعتقد إذا كانت هناك قدوة على أساس أن تقترب من هذه القدوة وأن تتجاوز بطريقة أو بأخرى، أن تذهب في اتجاه ذاتك، أن تذهب في اتجاه طموحاتك. لأن لا أحد يقوم مكان الآخر.
نعم.
لا أحد يقوم، ولكن القدوة ضرورية أن تكون لنا قدوة. فنحن تعلمنا من أساتذتنا وتعلمنا من الكتب التي نموذج، ولكن نموذج ليس بالمعنى الذي يفكر محلك. أن أقتدي بالآخر معناه أنني سأتبع ربما خطوات في مرحلة معينة،
ولكن بلمساتي
وسأتجاوز ربما هذه القدوة باتجاه تأسيس ربما كيان خاص بي كإنسان وكفرد له طموحات. طبعا.
طيب الطموح عادة ما يقترن بفئة الشباب، ربما هذا الطموح أيضا يقترن عند هذه الفئة بالاستقلالية. فماذا تعني الاستقلالية كطموح بالنسبة للشباب، وبماذا تختلف ربما عن ما يسمى أو ما يتوطأ عليه المجتمع تمردا؟
تمردا طبعا. التربية الاستقلالية ممكن أن نحدد في الحلقات القادمة ربما موضوع خاص بالاستقلالية، لأن التربية الاستقلالية أولا ليس هي الاستقلال الكامل.
نعم.
الاستقلالية معناها تحمل المسؤولية.
نعم.
هو المعنى الكبير فيها. هناك من يخلط حتى على مستوى الشباب، يخلط ما بين هذه الاستقلالية والاستقلال الكامل، الاستقلال الكامل على مستوى التصرفات والسلوكات.
تمام.
الاستقلالية فيها نوع من تحمل المسؤولية، والمسؤولية فيها نوع من الحرية.
نعم.
بمعنى لا حرية بدون مسؤولية، ولا مسؤولية بدون استقلالية في اتخاذ قرارات معينة لا تضر بالآخرين طبعا، ولكن تنتج سلوكات خاصة بي كفرد. لذلك فأنا أعتقد لا بد من هذه الاستقلالية، وأن لا ننعت الشباب بالتمرد، ولكن الشباب ربما في حاجة إلى هذه القدوة بين قوسين، القدوة الإيجابية، القدوة التي يمكن.
نعم.
ليس فقط القدوة التي تريد أن تعيد إنتاج نفسها، ولكن القدوة التي تريد أن تؤطر وأن توجه انطلاقا من الاستقلالية التي يجب أن يتحلى بها الشباب دون أن يسقطوا في الفوضوية ودون أن يسقطوا طبعا في النجاح. لا بد للنجاح لن يتحقق إلا بالاستقلالية وبالمسؤولية وبالحرية. التلوث هو ضروري أساسا في تحقيق النجاح.
طيب كيف يتمثل الشباب الطموح والنجاح؟ هل بنفس الرؤية بنفس المنظار للأشخاص يعني اللي ربما عندهم تجربة طويلة في الحياة؟ ما المسموح به لهم وما هو غير مسموح به لهم؟
وأعتقد بأنه الشباب داخل المجتمع هناك فئات متعددة، لا يمكن أن تحدث بصيغة المفرد عن الشباب. الشباب انطلاقا من الفئات ربما العمرية وانطلاقا من الطبقات الاجتماعية وانطلاقا من الطموحات والشروط والخلفيات إلى آخره. ولكن السائد هو ربما أن الشباب خاصة في فترة المراهقة يبني تصوراته، كل التصورات نتاعو على ما هو رائج وما هو مبتدل، أعتقد من أغاني ومن إنتاجات وأذواق إلى آخره. هذا ليس قدفا، ربما هي مرحلة سيمر منها، ولكنها كما قلت مرحلة هناك من ربما سيسقط في التثبيت، سيسقط في التثبيت دون أن يخرج من هذه المرحلة، وسيظل
ربما هذا هو الخطير.
هذا هو الخطير، سيسقط في هذا التثبيت دون أن يخرج من هذه المرحلة
أو من هذه الاختيارات اللي كتكون رهينة بدك الفترة
طبعاً.
المعينة.
ولذلك فهناك مؤسسات اجتماعية تساعد على بناء طموحات وتساعد كذلك على بناء الإكراهات الاجتماعية.
نعم.
كالعائلة والمدرسة ووسائل الإعلام كما سبق وأن تحدثت، بمعنى أنها تعطيك سقف لطموحاتك.
ممكنش تزوجه. نعم.
طبعا وتعطيك
كين أعراف كين تقاليد كين عادات
كين تقاليد إلى آخره. ولكن الأعراف والتقاليد حتى هي فيها حركية معينة، ليست هناك تقاليد
ليست ثابتة
دائما هناك خصوصية. نعم. مجتمع معين، خصوصية مرحلة تاريخية معينة، وبالتالي فأنا أعتقد اعتقاد جازم بأن بالنسبة لهؤلاء الشباب الاستقلالية كما قلت ضروري لتحقيق هذه الطموحات وبنائها طبعا في تلاؤم خلاق ما بين ما أريده وما أريد تحقيقه وما هي إمكانياتي. دائما يجب أن ننظر إلى المسألة بهذه الطريقة، وعلى المؤسسات التنشئوية كذلك أن تعي هذا الدور، أن تعطي الاستقلالية للشباب في التفكير في الإبداع وفي تحقيق هذا النجاح طبعا دون أن تكون دائما الإكراهات الاجتماعية هي الحاجز الواقي لهذا المجتمع.
طيب لدينا مداخلة أخرى من طرف حسن رودان، يقول هل يمكن الحديث عن النجاح بمعزل عن الفشل؟ هل النجاح مفهوم يرتبط بالفرد وبطموحه الشخصي أم بما يفرضه ويعرضه المجتمع من نماذج جاهزة؟ هل الوصول إلى مبتغى مشروع عبر طريق غير مشروع يعد نجاحا؟
مجموعة من التساؤلات. ولكن الشيء الملفت بأن الفشل إذا كان مرحلي فهو النجاح، إذا كان الفشل بمعنى أنه مؤقت فهو نجاح بصيغة أو بأخرى، بمعنى أنه إذا استفدنا من هذا الفشل فهي نقطة، بمعنى نقطة مرور نحو النجاح. لا يمكن أن نتصور بأن الإنسان ينجح في الوهلة الأولى أو في الانطلاقة الأولى. دائما هناك ربما
مراحل.
الخطير هو أن نستكين للفشل وأن نخرج عن منطق الجد والاجتهاد من أجل تحقيق النجاح. هناك من يفشل وبالتالي يكون هذا الفشل قاتلا لكل الطموحات،
يتراجع.
الفشل ضروري، لا يمكن أن تحدث عن النجاح إلا بوجود الفشل. هذا التناقضات والأضداد ربما هي ضرورية
جدلية،
ولكن يجب أن لا نستكين للفشل، وبالتالي حينما يكون الفشل مؤقت فهو ربما شيء إيجابي، ولكن على أساس أن تكون القدرة على قراءته دون أن نسقط في منطق الضحية. بمعنى ما هي مسؤوليتي في هذا الفشل،
مالية وما علي
إلى آخره. وبالتالي هذا هو الشيء الإيجابي والأساسي، حينما يكون هناك فشل يجب أن تتم قراءته انطلاقا من ذاتي وانطلاقا من ما يمكن أن يكون ربما في الخطوة اللاحقة أن يكون نجاحا، لأنني فهمت بأنني ارتكبت أخطاء هنا أو هناك، أو ربما طموحاتي لم تكن ملائمة لقدراتي أو من هذا القبيل. وبالتالي دائما هناك محاولة معاودة الذات والاجتهاد والخروج نحو أفق آخر ربما من الفشل طبعا.
طيب هل يمكن أن يتحول هذا الطموح إلى حالة مرضية؟ يعني يصبح الشخص طموحا أكثر من المفروض؟
طبعا لقد قلتها وتحدثت عن الطموح بمعنى حينما يكون هذا
حالة مرضية،
حالات
يعني
ربما حالات
غير حالات طمع أو جشع.
هنا ربما ليس النجاح المبني على القدرات الذاتية والمجهود الذاتي بقدر ما هو تحطيم الآخرين. هناك من يبني نجاحه انطلاقا من تكسير الآخرين ونهمي كل مجهودات الآخرين، وبالتالي في هذه الحالة يمكن أن نتحدث لا نتحدث عن النجاح بقدر ما نتحدث ربما عن الطمع، ربما نتحدث عن شراسة معينة في أخذ مال الآخرين واكتسابه بهذه الطريقة. هذا ليس بنجاح. هناك حالات ربما كثيرة في مجتمعنا فيها واحد النوع من هديان العظمة، فيها واحد النوع من الأنانية المفرطة، فيها واحد النوع من بمعنى جلد الذات في بعض الحالات، تحتفي جلد الذات، وبالتالي وكأنني أريد في نفس الوقت أن أأخذ كل مال الآخرين وفي نفس الوقت أريد أن أكون ناجحا في عيونهم، حتى تناقض معين، وبالتالي حتى يقال بأنني شخص ذو سلطة وذو جاه. وهذا ربما ليس نجاحا بالمعنى الذي نتحدث عنه على مستوى الفرد وعلى مستوى بناء طموحات الفرد. الإكراهات الاجتماعية كما قلت هي هذا السقف الذي يبنيه المجتمع لنا، لا نتجاوز هذا السقف، وبالتالي حتى لا نصبح منبودين داخل المجتمع. هناك من هو منبود لأنه حقق نجاحا، هناك من هو منبود لأنه لا يفكر كالآخرين، لأنه لا يعيش كالآخرين، ربما لأنه وجد سعادته في أشياء ربما بسيطة جدا، والآخرين يتهافتون ربما على الماديات وعلى كل شيء من هذا القبيل، ويصبح منبودا ويقال بأنه لا يفهم كنها الحياة، ولا يفهم بمعنى أنه يقصى بهذه الطريقة وندفع به ربما إلى الهامش، مع العلم بأنه ربما هو في توائم ما بين طموحاته وإمكانياته وطريقة حياته إلى آخره. هناك من يدخل في هذا الاتجاه وبالتالي نسقطه بأعين المجتمع من الناجحين، ما العلم هو له هذا الرضا عن النفس، هذا الرضا الذي يمتلكه من الداخل، هذا الإحساس بالسعادة بالأريحية وبالحياة في بساطتها دون أن يدخل في تعقيدات ربما يتطلبها المجتمع.
طيب هل من آليات ربما تجعلنا نوازن ما بين طموح الفرد وما بين إكراهات المجتمع، وما نوصلوش أننا نقول ليس كل ما يتمنه المرء يدركه ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؟
لا أعتقد الآليات لا يمكن أن تخرج عن اكتساب ميكانيزمات وآليات إدراكية جديدة
حتى لا نسقط في استسلام وما نوصلوش للحالة المرضية، يعني
ولذلك فالمطلوب أعتقد هو على بناء طرقنا المعرفية، على بناء قدرتنا الإدراكية، بمعنى أنه حينما نخرج من منطق كما قلت منذ لحظة، من منطق الضحية، من منطق بأن المشكل في الآخرين وليس المشكل فيه، ونعيد بناء نظرتنا للواقع، نظرتنا لأنفسنا ولذواتنا، هذوما الميكانيزمات، بمعنى أن يكون هناك إعادة نظر بطريقة ربما سلسة دون أن نسقط في جلد الذات، وأن نعيد النظر في كل السلوكات التي ربما نعيشها دون أن نقوم بإسقاط. هناك من يسقط مجموعة من الإخفاقات على الآخرين، هناك من يسقط، هنا ميكانيزمات الإسقاط دائما تعود وباستمرار في حديثنا وفي سلوكاتنا وفي معتقداتنا. لذلك فأنا أقول بأن هذا التوازن لا يمكن أن نصل إليه إلا بقوة إرادتنا أن نعيد النظر في إمكانياتنا الإدراكية، وأنا أسطر بقلم أحمر عن قدراتنا الإدراكية. كيف ندرك الفشل؟ كيف ندرك النجاح؟ كيف ندرك علاقتنا بالآخر؟ وما هي قدرتنا على نقد ذاتي بناء في بناء
ونقبلوا هذا النقد
طبعاً
الذاتي؟
طبعا المشكل هو أن
يعني إشكالية أحيانا لا نقبل هذا النقد لذواتنا.
طبعا لأن حينما نسمع الناس يقومون بالتنديد، سبق وأن كتبت في كتاب كلام الأبكم، من يندد لا يفكر.
صح.
من يتكلم ويندد بضياع وبفقدان حقوق الإنسان لا، إنه لا يفكر، بينما المشكل هو مرتبط أساسا وبالأساس بعقوق الإنسان وليس بحقوق الإنسان، بمعنى أن نذهب في اتجاه الأعمق والمفيد وأن نتدبر أمورنا وأن تكون لنا القدرة على إعادة النظر. هذا ربما مطلب قد يقول قائل وهو يستمع لنا هو مطلب مثالي، ولكنه ممكن، فالمثالية في آخر المطاف قد تجرنا إلى الممكن، وقد تجرنا ربما إلى أشياء لها
إلى الممكن
إيجابيات.
هذا هو الأهم، إلى الممكن. طيب إذن ربما هذه آخر مداخلة سنمر عليها في صفحة أشتاك بصراحة مع جواد الأطلس، يقول في سياق الموضوع أود الإشارة لمسألة ربما مهمة وهي عنصر النجاح والطموح عند الشباب بين الأسرة والمدرسة، حيث نجد العديد من الشباب لا يصمدون أمام العراقيل التي تحول دون تحقيق طموحاتهم للانتقال من نجاح التحصيل إلى نجاح في الحياة، وهو الامتحان الأصعب ربما. إذا ما موقع المدرسة لدعم هذه النجاحات المنتظرة، وما يمكن أن تقدمه الأسرة من توجيهات وتغذية لروح الشاب الطموح في ظل مجتمع يحمل في طيته نسبة أمية وجهل بهذه الأمور؟
هي أسئلة متشابكة متداخلة، ولكن أعتقد بأن مفتاح البحث أو الفرضية هو هل هناك تلاؤم ما بين المدرسة وما بين العائلة أو الأسرة، هل هناك تلاؤم بينهما في هذا المجتمع؟ أنا أقول ليست لنا مدرسة بل لنا مدارس، لنا مدارس البعثات، لنا مدارس الأجنبية، لنا مدارس، وكل ذلك هذه المدارس يذهبون لنا مغاربة، لنا مدرسة الخاصة والمدرسة الهامش ومدرسة، وبالتالي هذا التشتت على مستوى المدرسة، لأن ربما هناك أهداف تعلم ولكن هناك كذلك أهداف تربوية وغايات تربوية. نعتقد بأنه يجب أولا أن نبني الجسور ما بين المدرسة والعائلة حتى تكون نظرة العائلة تنظر إلى المدرسة على أساس،
يجب أن يكون هناك تكامل،
تنظر إلى المدرسة على أساس أنها البنية التي يمكن أن تؤدي بأبنائهم إلى النجاح، ولكن بالمعايير الاجتماعية
المقبولة والمشروعة. طيب إذن كل الشكر لك الأستاذ شكدلي مصطفى، أستاذ علم النفس الاجتماع، شكرا على هذا الحوار الراقي، شكرا للطاقم الذي رافقني، شكرا لكم أنتم مستمعنا، شكرا لكل من تفاعل معنا في أشتاك بصراحة. ألقاكم غدا بكامل محبتي في عدد جديد من بصراحة. مش كل من قالوا في يومك شيء زيادة ونا على فرشي، هيهم مالع كلفنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد جوع زالة. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لا ماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة
العمر الصغير ليه الله رامي حلو.